انتقل إلى سؤال آخر لا يتعلق بالموضوع السابق.
نعم.
يا شيخ، ما هو الحكم الشرعي في التعامل بالشيكات السياحية؟ رجل يعني يعطي البنك النقود ويعطونا شيكات، فيذهب إلى أي بلد أجنبي أو أي بلد عربي، فيعني يقدر أن يأخذ هذا المال كما هو، كما أودعه في البنك يأخذه، بس بمجرد الشيكات، يعني بواسطة الشيكات. فما هو الحكم الشرعي في ذلك في التعامل في الشيكات؟
أريد أن أفهم هذه القضية جيدا حتى أتمكن من الجواب الصائب إن شاء الله للحكم الشرعي. أنا أعتقد أن هذه البنوك كلها لم تقم لخدمة الأفراد سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وإنما قامت مقابل فائدة يستفيدها أصحاب البنوك. فحينما تطرح المسألة كما ذكرت، القيمة التي يسلمها للبنك يسلمها في أي بنك آخر وفي أي بلد آخر، ما الذي استفاد البنك من هذه العملية؟
وطبعا يعني هو قد يستخدم الأموال التي أودعها بدون علمي، وهذا في كل بنك، لكن
هذا معلوم.
نعم.
لكن البنك الآخر ما الذي يستفيد حينما أنت تأخذ منه ما أودعته في البنك الأول؟
هو فقط الرجل يريد الحفاظ على ماله.
ما أسأل عن الرجل، أنا سألت عن البنك الآخر.
ليست هناك فائدة والله أعلم.
فإذا كيف إذا كانت المعاملة هكذا، نتمنى أن تكون المعاملات البنكية كلها من هذا القبيل، لكن ما أظن أن الأمر كذلك. ولذلك أنا أريد أن أستكشف السر. ها البنك الأول دفع له مثلا 1000 دينار وذهب الدافع إلى بلد آخر فاستعاد 1000 دينار، ما الذي استفاد البنك الذي أخذ منه 1000 دينار في البلد الآخر؟ أخشى أن يكون هناك شيء إما يعني لم يطرح في السؤال أو لم يعلم من السائل.
والله هو يعني الأخ يوضح لك،
بعض الأخوان ما يشاركون في الموضوع.
هي يعطونك أوراق.
لا شيخ، أنت أجب فقط عن سؤال الإسلام، لا أريد الصور. الصورة التي عرضها الأخ أنت موافق عليها؟
موافق عليها.
جميل جدا. إذا السؤال الذي وجه إليه يوجه إليه، فإن كان عندك جواب نستفيده إن شاء الله. البنك في البلد الآخر الذي عاد المدفوع في البنك الأول وهو مثلا 1000 دينار، ما الذي استفاد البنك؟ ونحن نعرف أن البنك لا يمكن أن يعطي شيئا بدون ما يسمونه فائدة، والاسم الحقيقي الشرعي هو ربا، وهنا لا نجد شيئا من ذلك. فما هو السر في هذه المعاملة التي قلت إنها إن كانت كما قيل فليت كل المعاملات البنكية تكون كما قيل؟ فأرجو الجواب إن كان عندك.
إذا في فائدة يا شيخ، ما فائدة لمدة مكس هذا المال عندهم؟
لا هذا في البنك الأول.
وسمحت
الشيخ طول بالك حتى يأفلس أخونا الثاني كما أفلس الأول. السؤال بالنسبة للبنك الثاني، بالنسبة للبنك الأول مفهوم تماما، الذي استلم 1000 دينار كما قال أخونا الأول شغلها واستفاد منها. البنك الثاني هات نشوف شو عندك.
أعرف شباب
يتعاملوا
في نفس هذه المعاملة.
الله يهديك، أعطيني جواب السؤال وبس، ما أريد مقدمات.
ما في أي فائدة تستفيدها البنك الأول إلا أنه في له عميل بصير.
البنك الأول
آخر بصير عميل له.
يا أخي أنا سؤالي عن بنك الآخر.
بنك الآخر إيش بيستفيد لما يدفع لك نفس القيمة؟
أنا مسألك اللي بيستفيد.
تفضل. لا يستفيد إلا الفلوس بس اللي تجي من البنك الآخر. زمن إنه هذا البنك الأول أعطيته أنت فلوس إيش بيستفيد؟ من يرجع لك إياه يعني من نفسه إذا طلبته. ما بيستفيد شيء. فقط عمولة عملاء يعني. عميل.
اسمح لي شوي. البنك الأول لما أخذ 1000 دينار. حطها في الصندوق عنده وشغلها لريثما يعود الدافع للدينار للبلد البعيد هيروح أيام بل على الأقل ساعات صح؟ فالبنك الأول استفاد. البنك الثاني ما الذي استفاده؟
أصبر العمال يعني أنه في عميل هذا هو.
مين هو عميل؟
البنك الثاني اللي بتعامل بوية لانه في لهم رصيد، لهم رصيد عند البنك الثاني هذا، مثلا البنك بنك الاسكان هنا في الاردن، له رصيد عند البنك الامريكي اللي بيعطيه الشيكات السياحيه، وبقول له هذا احنا لنا عملاء في البنك الفلاني في امريكا. هذا البنك اللي في امريكا له رصيد، البنك الاسكان عنده رصيد. عنده رصيد، وكذلك في هذا البنك عند البنك الاسكان رصيد ايضا. فالفائده الوحيده الظاهره على الاقل هي العماله، انه هذا عميل لهذا البنك وهذا عميل لهذا البنك. يعني البنكين عميلين لبعض، هذا اللي بيستفيدوه يعني. وايضا هذا الفلوس اللي باخذها بشغلها نفس الشيء يعني، لما بنك الاسكان يحط رصيد في البنك اللي في امريكا، بنك في امريكا اكيد بيشغلهم باخذ عليه فوائد.
يعني الان وضح بجوابك وهو انه ليس هالشيك هذا ليس يمكن استرجاع قيمته من اي بنك كان.
لا الا البنك اللي بسموه.
اكذلك؟
لا 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 يا شيخ.
اي بنك. خربت القضية.
شيخنا. البنك اللي بسموه.
اول بالك يا اخي انا عم اقول لك حسب بيانك انت معنى ذلك انه ليس كل بنك يمكن التعامل بهالشيك هذا.
نعم.
انا عم اعترض عليك ولا انا موافق معك؟
اكيد موافق معك.
خلاص بقى. بس هون في اعتراض او هون الان نريد ان نستفيد الموضوع. تفضل.
يا شيخ يعني هذه فعلا هي محيره، هذه الشيكات السياحيه محيرة. لكن امرها يعني بدا لي الان
وهو ان شركه الشيكات السياحيه هي طبعا عده شركات، لكن الشركه هذه مثلا لها فروع في جميع دول العالم، فهو يذهب إلى هذا الفرع ويسحب المال كما هو. إذا الفائدة تعود على نفس الشركة كما هي، يعني الفائدة التي مثلا في السعودية كما هي يعني التي استخدمها البنك، استخدمها البنك أيضا الذي مثلا في عمان كما هي.
لكن هذا يعود إلى ما قاله الأخ، وأنا ما ظهر لي في فرق بينما أنت أردت أن تظهر أن الأمر ليس كما قال، فما هو الفرق؟ هات يا ابو الحارث شو عندك؟
شيخنا من خلال سفري الى امريكا حدثني الشباب وسالوني كثيرا عن هذه القضيه، والحقيقه استاذي ان الشركات او هذه البنوك لها عده صيغ وعده انواع، فمنها من بعض هذه الانواع ما ذكروه الاخوه، ولكن في نوع اخر ما بيكون تعامل صاحب الشيك مع بنوك اخرى، بكون مع تجار اي تاجر بيعطي الشيك وباخذ منه مال
بقدر
ما عنده من الشيك.
بارك الله فيك، خلينا ننتهي من القضيه الاولى.
هذه برضه شيخنا صوره حلوه.
معليش
باخذوا خصميات عليها شيخ.
يا اخي ما بدنا هلا قضيه ثانيه، بدنا الاولى ننتهي منها.
باخذوا خصميات.
مين بياخذ؟
البنك الثاني من البنك الاول، باخذوا يعني عمولات ماليه على الشيك الذي يدفع. هذا باخذ مال وهذا باخذ مال، كلاهما ياخذون مالا.
من مين؟
من بعض بقدر التعامل شيخنا ياخذون مالا. الثاني بقدر تعامله بيعطيهم مال للبنك الاول.
شيخنا في كمان فائده اخرى.
ايش؟
في فائدة أخرى في هذا.
ما منك عن الفوائد.
يعني بخصوص هذا الأمر.
بدنا نكشف سر تعامل البنوك بهذه المعاملة.
نعم شيخي.
أنا كنت مستشكل أنه ما في فائدة للبنك الثاني، البنك الأول واضح استلم المال وشغله. البنك الثاني ما في فائدة. الآن أبو الحارث عم يجي يعطي جواب إذا كانت القضية أنه كل بنك يعطي الآخر يعني ربح بالمية بنسبة معينة. أنت تعتقد أن العملية هكذا؟ ما نريد الفوائد.
لا شيخ، مش فائدة يعني فائدة للموضوع شيخنا، مش فائدة
تفضل
شيخنا.
عليكم السلام.
القيمة
هذا عادة بلادنا.
قيمة هذا شيخنا اللي هو الشكل السياحي بالدولار الأمريكي.
أي.
هو قيمته بالدولار واحد، لكن بتم هنا أضمن لو ضاع منه هذا الشكل اللي هو.
ولو ما ضاع. تفرض لي فرضيات
يعني. طبعا شيخنا عم تحكي لك الآن يعني هو قيمة زي الدولار. الدولار الآن شيخنا لما تدخل على البنك بتاخذ قيمته بسعره الواقع يومها. يعني زي شراء وبيع. وهذا تربر الشك شيخنا أو الشك السياحي اللي بسموه برضه بسعر الدولار، يوم ما بيكون سعره مثلا ممكن ينخفض ممكن يرتفع. هذه الفائدة اللي بتحصل عليها البنوك فقط، غير هيك ما في.
طيب لما ارتفع القيمة مين ربيع؟
لما ارتفع القيمة؟
مين ربيع؟ هذي كان أودع.
نعم شيخنا.
طيب شو ربح البنك؟
مو شيخنا هالمعاملات معروفة شيخنا بنسبة ارتفاع
التنزيل. تفضل.
سيدي، هذا البنك الذي أخذت منه هذه الشركة السياحي كذلك البنك اللي في أمريكا سيأتي أجانب إلى الأردن فسيأخذون شيكات سياحية من البنوك الأمريكية ويصرفوها هنا، فعملية شيخية دولية. الشيكات السياحية شيكات دولية يستفاد منها تعامل دولي بين كل البلدان، فكما أن البنك الأردني مثلا البنك العربي يعطي الشيك ويوضع فيه قيمة من المال، كذلك البنك الأمريكي يوضع فيه الرجل الأمريكي الذي سيزور الأردن مبلغ من الباقة، يصير تبادل شيخي، فذاك البنك يستفيد بقيمة الإيداع الذي أعطى مقابل الشيك السياحي، وكذلك البنك الأردني يستفيد في حال إعطائه وأخذ هذا النظر. الله أعلم. هذا طبعا شيخي من خلال تعاملنا بالحوالات شيخي، كنا نسأل أصحاب البنوك إنه إيش تستفيد أنتوا لما تحولون هذه الحوالة للأردن، قالوا كذلك في الأردن بيحولون لحوالات فبصير تبادل بيناتنا، فنحن نستفيد وهم يستفيدون بالربا الذي يسمونه فائدة. والله أعلم شيخي.
وإذا ما حول يا شيخ؟
لا في تحول، في هذا
التعاون بين
أمر دولي هذا المعروف.
اسمع يا شيخ.
تفضل.
الشيكات هذه يا شيخ أي بقالة سوبر ماركت أي واحد يصرفها ما فيش مكان معين
بموجبها توقع يعطيك الباقي
أنا حق أنا أبو الحارث.
نعم يعني ما في بنك معين ولا مكان معين، أي واحد يجي يصرف لك بموجبها الشيء.
طيب البقال ماذا يستفيد؟
يستفيد كأنه أخذها نقدا،
يأخذها من البنك يعني
بنفس القيمة. بنفس القيمة.
طيب هل هناك إذا فائدة غير ما تحدث به أخونا آنفا وأخيرا الخطيب؟ في فائدة إلا هذه التبادل؟ أخونا الخطيب اللي تكلم أخيرا، في فائدة غير هذا التبادل كالحوالي هذه؟ تفضل.
أنا مرة شيخنا بعت شيك لأمريكا، لما استعدت شيك خصموا عليه مبلغ، هذا نفس الشيء الشيك السياحي لما يصرفوا من البنك يجب أن يخصموا عليه شيك، بيعتبروها عمولة.
هذا شيء
نعم بيعتبروا يعني كأنه يكون مثلا 100 دينار بخصموا عليه 5 دنانير رسوم مواصلات وشغلات.
بتأمن على هذا الكلام؟
لا بس هذه حوالي معروفة.
ايه صحيح شيخنا. انا الان
ياخذون منك 1000 يردون لك 1000.
اسمح لي شيخ.
تفضل.
الان شيخنا الحين بيجيني بعض الزبائن معاه دولار بقول ما في معي انا دينار اردني اشتري بالدولار يعني بقيمة الاردني، فانا باخذ منه مثلا بسأل كم سعر الدولار الان بقول مثلا 65، بحسب ال 100 دولار 65 بتثمنه اياه على من حيث القيمه اللي بدي اياها منه. والشيك شيخ نفس الشيء، لكن بتامل الشيك من ناحيه واحده شيخنا، اذا ما كان موقع نفس التوقيع صعب ينصرف الا لصاحبه الاصلي. اما الدولار اللي وقع بين ايدي الناس اي انسان بصرفه، هذا نحن نفهمه من الشيكات. انه توقيعين شيخنا، توقيع عند الشراء وتوقيع عند يعني
عند الصرف.
عند الصرف.
تفضل يا
شيخ. كل واحد عندما يصدروا له اي كميه من الشيكات السياحيه، هاي نقطه قد توضح لك لانه مهم جدا، خلوه وقع على ورقه فيها ارقام هواتف، لانه هي الشيكات السياحيه هي عمله ثابته زي دولار عادي يعني، بس ما يصرف الا بتوقيعك. الشيكات السياحيه هاي بيعطوك ورقه عليها نموذج من توقيعك يرسل لجميع بنوك العالم.
نعم.
اللي يصرف منها الشيك هذا. الورقه هاي بيوصيك تحتفظ فيها في مكان، يعني مش في جيبك، في مكان تستطيع ترجع لها يعني تجدها.
كيف يعني؟
يعني انه الشيكات هاي دولار 100% بس ما بيمشي الا بالتوقيع.
طيب.
في حال ضاعت منك الشيكات لازم تتصل بالفرع اللي انت ذاهب له، مثلا في امريكا بوصل اتصل بكذا حتى يرجع لك فلوسك. الشيكات السياحيه بعمموا عليها توقف. بعكس الدولار، دولار ان ضاع منه 500 دولار اي واحد لقاه بروح بصرفها. بس هذه لانه انا صار لما رحت امريكا هيك سويتها واستفسرت عنها كان هذا
سؤالكم. شو الثمره يا ما هو هذا؟
شيخ زي ما ذكرنا عملاء يستفيدوا عملاء ويكسبوا عملاء. يا شيخ مثل هذا اي ساعه ماليه المبلغ كل واحد يودع مبلغ في
بلد. بس هوني ابو عبد الله انا كاني ظهر لي شيء الان انه قد يستفيدون هن فيما اذا ضاعت هذه الارقام ما بإمكانه أن يسترجع الفلوس هذه.
هذه الأرقام لمصلحة العميل
شيخ. نعم
شيخ. لمصلحة.
يعني راحت عليه أي واحد يصير يوقعها ممكن يوقعها يدفعها. هاي لمصلحتك أنك توقف عملية الصرف رأسا.
يعني تعميم على الرقم شيخ.
تعميم رأسا بس خطره المفروض في يعمم كل بنوك العالم أوقفوا هاي الأرقام من كذا وكذا الشيكات. الشيكات مرقمة شيخ. كل شيك راه هو رقم مسلسل مع أخيه.
طيب كأنه انا بفهم منك انه انت بتأكد انه ليس هناك فائدة الا قضية المبادلة
فقط،
بس يعني
السياحية فقط ما في الا هذا بس، انما هي عملة متداولة بياخذها بيعطيك عملة مقابلها ما بتنصرف الا بتوقيع فقط.
يعني هذا اضمن من الدولار.
نعم شيخ.
نعم هو دولار لكن
اضمن.
نعم اضمن شيخنا
فقط،
وهو امريكا اظن هذه
الخطه. تبقى القضيه
حتى الان اصدروا الشيكات السياحيه العربيه.
تبقى القضيه بعد ما وصلنا لهذه الخلاصه والنتيجه التفكير هل في الاشتراك في مثل هذه الشيكات في عانه لهذه البنوك على الربا ام لا؟ هنا موضع الان التساؤل. فيما يبدو لي والله أعلم، وكما يقول الفقهاء الفتوى على قدر النص، إذا كانت المسألة هكذا فلا أجد في ذلك غضاضة أو مخالفة للشريعة. هذا الذي يبدو لي والله أعلم.
إذا كان لابد يعني إذا كان سيحصل على هذه الشيكات أن يذهب إلى البنك ويتعامل مع البنك يأخذ هذه الشيكات وهكذا، وحينئذ ما يكون من باب يعني التعاون على اسم العدوان.
هذا مثل اي حواله تحول اليه من اي بلد كان. نعم.
السياحيه شيخ من اي صراف ممكن يشتريها.
كيف من اي؟
اي صراف ممكن يشتريها، مش شرط من البنك.
هو حكى اخر حتى من بطلة
النفس. لا تشتريها.
اشتريها.
انت تذهب فتشتري شيكات من الصراف مش شرط من
البنك. نعم. بس بنفس السعر.
بنفس السعر شيخ ما
يشتري. سعر الدولار شيخ بوقته يعني.
بوقته.
طيب سعر البورصه
بيعطيك
سعر الدولار. نعم. 100
ألف دولار بيعطيك 100 ألف بالضبط.
خلاص
هاتوا غيره. شيخ بالنسبه لهذا المساله شيخ، بالنسبه للحوالي شيخ ما قد يكون هناك ضروره ان لا سبيل الا هذا السبيل، انسان من بلد الى بلد. اما بالنسبه لهذا الشيك السياحي يعني قد يكون هناك سبل، اذا ما كان سبيل سبل فلا يعين هذه البنوك على
مثلا
كيف؟
مثلا
يعني يحمل هذا المال في جيبه مثلا، يعني يحمل هذا المال في جيبه.
هذا ليس سبيلا كما قلت من سبل.
نعم.
هذا غير طبيعي. هذا ما ليس من السهل حمله من أي بلد إلى أي بلد. يعني التعاون هنا ليس تعاونا على المنكر الذي جاء فيه اللعن في الحديث المعروف. نعم.
قد يسأل سائل ما الفرق إذن بين صورة الشيك السياحي التي سبق ذكرها وصورة الإيداع؟ وهو في الحقيقة هذا يودع وقد يتأخر صرفه للمال، قد يتأخر شهر شهرين يكون معاه فلوس ما يصرفها، ما يصرف الشيك السياحي إلا بعد ما ينتهي فلوسه شهرين. ففي خلال الشهرين هذول البنك بيكون يمرر فلوسه ومستفيد منها في الربا بشكل عجيب جدا. فحينئذ يقال ما الفرق بين هذه الصورة وصورة الإيداع شيخنا؟
يا أخي الصور لا أخاكم تختلف في بعض الأجزاء مثل الحوالي. يعني هل أنت إذا أودعت مالا هنا لتحول إلى هناك؟ أيضا في نوع من الإعانة للبنك، لكن كما نقول نحن في بعض أخواننا اللي نعرفهم أنه بيقول للذي يريد أن يدفع له بطريق شيك في البنك، نحن بنقول له ما في مانع بس بشرط ما يبقى الشيك عند البنك في تعامل به مدة طويلة، لو أمكن بنفس اليوم الذي سلم يستعاد. الفائدة المستنكرة تختلف قوتها وضعفها من صورة إلى أخرى، فما بنقدر نحن نسلسل الموضوع بحيث أنه نسوي مثلا بين ما يحرم ولا يحل إلا للضرورة وبين ما يحل للحاجة التي هي أقل من الضرورة. فأنا أرى أن هذه الصورة مدام أن الذي يدفع يأخذ بأقرب وقت ممكن فتختلف القضية من صورة الإيداع الذي أنت أشرت إليها.
شيخنا هذا قيد مهم الإشارة إليه، يعني كما أشرت
هو هذا يعني
شيخنا ولو أطال هذا الموضوع، لكن شيخنا إحنا عرفنا والآن سمعنا بعض يقولنا هذا الشيك هو دولار، هذا مو زي الشيك العادي يا أخ علي، هذا هو دولار نفسه مادة. أنا معاك أنت الآن يا أخي، نفس الشيك هو دولارات، هذا الشيك اللي هو السياحي نفسه قيمة الدولار العادي.
يعني كأنه يريد أن يقول أنه ما أودع في البنك.
نعم ما أودع في البنك شيخ.
كأنه يريد أن يقول ما أودع.
نعم شيخ.
لأنه استلم اللي ترك اللي هذا حطه أخده. ليه؟
الآن هو لما يعطيهم دولارات هم بيعطوا شيك، يعطون الشيك قيمته ليس فيه.
أي دولارات من طريقة فيه
أي جنيه فيه
لا توقيع، يعني الآن لو واحد أخذ ما بستطيع يستفيد منه، نرجع لنفس الشغلة.
شوف أبو
هو لذلك الآن أنا سؤالي معلش أستاذي دقيقة واحدة سؤالي الآن، هل الشيك يبقى شيك طول العمر ولا ببدلوه مباشرة دولارات
زي الدولار؟
بدون دولار الدولار
مدام إله حاجة في هذا أنه يصرف الدولار 100 دولار بصرفها، والشيك 100 دولار شيخ أبو بصرفها، فما في فرق بين شيخنا انه هذه رسم الدولار لكن بصرفها مين مكانها الا يكون صاحبها، بس هذا هو شيخنا. والشيك المعهود شيخنا وبيننا معروف ما يصرف الا في البنك ولك رصيد فيه فقط، اما هذا في اي مكان تستطيع تصرفه.
غيره يا اخي تفضل. خلاص
ما معك اخو نفس.
أقف على الكتاب وقد طبع قضع بديني، وإذا بهم عدلوا النص السابق الذي هو لا يجوز أخذ العقيدة من حديث الآحاد، وإذا بهم يقولون لا يجوز لا يجوز فصار يجوز هذا تلاعب، كان لا يجوز فصارت عبارة لا يجب
وتعطي معنى ضد المعنى السابق أي يجوز. لا يجب عليك أن تأكل اللحم لكن يجوز. دخلنا السجن حسكي وكان كمان من تقادير الله عز وجل الجماعة كفار ما بيعرفوا أن هذا سلفي وهذا حزب تحريري هذول كلهم مسلمين حشروا لي معهم 17 واحد منهم وتشوف المناقشات ليلة نهار في مجالات كثيرة مما يظهرون إليه فمن جملة الأمور في هذه المسألة وإذا بهم بعضهم مش منتبه للتعديل هذا لساته بعيش على ايش المذهب القديم لا يجوز. فجاءت احدهم في هذا لا ما شفنا ما رأينا ما كذا رئيسهم اسمه مصطفى بكري من حلب وهو بعرفه انا من حلب قلت له سألوه قال لا صحيح مثل ما قال الشيخ كانت لا يجوز صارت لا يجوز. فصار بقى الرأي عندهم بالنسبة للتعديل انه لك الخيار وهي سياسي فظيعة ان اخذت في حديث لاحد ما عليك انتقاد وما اخذت كمان ما عليك انتقاد سياسي يجوز هذا ويجوز هذا
يقول نصدق ولا نعتقد
نعم
نصدق به ولا نعتقد
انت عم تستعجل انت سمعت بشت مراحل
ذكرت الكلمة الثالثة وانتهوا
لا وانتهوا هي المرحلة الثانية نحن هلا بعدين يا سيدي وإذا بهم بيطالوا نشوة أنا ما كنت مطلع عليها يقولوا هنيك يجب التصديق بحديث الأحد سألناهم شو يعني قال في بعض نصوصهم كانوا يصرحوا بأنه يحرم الاعتقاد بحديث الأحد قلت له شو هي قال التصديق غير الاعتقاد هي فلسفة قلت لهم يعني قول الله عز وجل ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني غير مؤمن يعني بس من باب غلبة الظن من هيك فسر التصديق فقالوا وضعوا الاصطلاح يجب التصديق بحديث آخر يعني يجب الاعتقاد به بس مو اعتقاد جازم من بعض عشوي أما إذا أخذته على عقيدة راسخة فهذا حرام هاي المرحلة الأخيرة اللي انتهوا إليها ما نعرف في بعد مرحلة رابعة ولا لا فأنا كنت أقول لهم يا جماعة قولكم لا يجوز أو لا يجب أو يجب التصديق هذه عقيدة فشكل عقيدة ومررت فيها بست مراحل أنتم تقولوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة لأن العقيدة يجب أن تبنى على اليقين ها أنتم ما بنيتوا شيء على اليقين قلتم هذا ثم عدلتم عنه إلى الثاني ثم عدلتم عنه إلى الثالث فأنتم في عقائدكم ما لكم مستقرين فما بالكم ما بأحكامكم الفرعية فالجماعة هذا من الناحية العلمية من ناحية
في نظام الإسلام
التفاصيل هذه
لا يجوز
لا يجوز في نظام الإسلام الطبعة الأولى
في الطبعة الأولى
الطبعة الثانية لا يجب
في تقليل أي صفحة أو أي فصل
بأول كتاب بعنوان الإيمان طريق عنوان بالضبط طريق الإيمان طريق الإيمان أي نعم أما من ناحية بقى التربوية فاضيين تماما
عفوا بحث القضاء والقدر عندكم
بحث القضاء والقدر ما في خطورة لكن ما في وضوح يعني لا يقنع المسلم
لن يأتي ذهني يعني.
ما قام في نفسي انه فيها اعتزال يومئذ لأنه أنا أدرس الكتاب وهو لكن قام في نفسي بما في وضوح يقولوا أن دائرتين دائرة ضمن دائرة من تفصيل التفصيل هذا
تذكر أنت مما قديم لا تذكر عالق بذهني أنه في اعتزال
ما بذكر والله ما أذكر وأنا ما بريد أقول على ناس مهما كانوا بعيدين عن الصواب إلا ما أعلمه تماما وأنا بقول لهم أنه يا جماعة أنتم بدكم تقيموا الدولة المسلمة الدولة المسلمة لا تقام على هذه الطريقة لابد ما تفهموا الأحكام الشرعية بل العقيدة الإسلامية قبل كل شيء على وجه الصحيح ومن مآسيهم في الواقع عندي أنه إذا كان الحزب لم يتبنى رأيا فرعيا يفصل مثلا هم يرون أن المرأة المسلمين تنتخب وتنتخب فإذا واحد ناقشهم في هذا منهم وفيهم فرفض الرأي يطرد وعندهم من مسائل خطيرة أن كل رأي يقوله عالم من علماء المسلمين مهما كان بعيد عن الصواب مهما كان مخالفا لأدلة السنة والكتاب فهو رأي إسلامي أي يجوز تبنيه والأخذ به وعلى هذا هم يمشون وهذا تقعيد منهم لتبرير ايش؟ سلوكهم العلمي
ومكتوب هذا عندهم
اي نعم هذا مكتوب في قضية انه كل رأي يقوله عالم وهو رأي اسلامي هذا مكتوب عندهم
في اي تي
صار نقاش مع الدعوه بين الدعوه كلهم
والله نقاشات كثير يا احمد ما اذكر انا اذكر الدعوه اللي سمعنا فيه في سويرك في الصيفي لكن اذكر مناقشه جد في السجن حول الماده هي نفسها الماده انا ما قرات الكتاب اي في نشره مش بسموها اني نشره خاصه بينهم فانا اعرف من يعني دراساتي السابقه انه هذا رايهم لكن جعلوا اياه كنظام وكمرشد للجماعة ما علمته إلا في السجن وأنه مصور عندهم في نشرة خاصة فعلى ذلك جرى نقاش بيني وبين أحدهم هو حمصي قلت له يعني الآن أنت شو رأيك بالنسبة للخمور بأنواعها وبأسمائها العديدة ألست معنا أن كما قال عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال إيه قلت له ما عندك شك أبدا قال لا واضح قلت له بس في بعض علماء المسلمين كبار يرى خلاف ما ينص عليه هذا الحديث فيرى أن الخمر المستنبط من العنب قليله وكثيره حرام أما شو قلت ما
الخمر المقصود الخمر المستنبط
أما الخمر خشيت أن يكون أخطأت أختي الخطيئة اللي نبهتني عليها أما الخمر المستنبط من غير العناب فكثيره حرام قليله ليس بحرام والكثير هو المسكر فإذا شرب الإنسان حتى سكر من الخمور المستنبطة من غير العناب هذا هو الحرام أما إذا شرب له كاس صغير أو كاستين وما سكر هذا حلال قلت له وأنتم بتقولوا أنه الخليفة كمان هذه خطورة ثانية الحاكم المسلم يقضي على الخلاف فإذا تبنى رأيا وجب على المسلمين جميعا القضاء لهذا الرأي وهذا إذا أظنك تذكر الآن كتاب إسلاميين يستعملون هذا السلاح ويضعونه في غير مواضعه.
صحيح.
لا الجماعة
الإسلامية.
هذا شيء خطير خطير جدا.
خطير جدا. وأتمنى يعني أن تكتب عنه أو تتحدث عنه.
يا ريت. أما التحدث وتحدث أما أن يتفرغ الكتاب هي القضايا مع الأسف. ماني مستطيع. الشاهد فبيقول الحاكم إذا تبنى رأيا أزال الخلاف ووجب القضوة له. قلت له فإذا إجا حاكم مسلم وتبنى رأيا إسلاميا يقول أن الخمر الكثير من غير العنب هو الحرام والقليل حلال، وعلى هذا الأساس بيجوز بيعه غير خمر العنب. نصنف بعض البضاعة، خمر من عنب حرام بيعه وشراءه وشرب خطة منه، أما الخمر المستنبط من الشعير من الذرة من كذا إلى آخره هذا حكمه آخر، وقال يشرب منه ما بيسكر فهذا جائز وحلال. هل تتبنى هذا الرأي يا فلان؟ إذا تبناه هذا الحاكم المسلم قال له. قلت له أين تذهب بقوله يعني السلام لا طاعة للمخلوق في عصر الخالق أعرف شو قصر هذا قال لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، معصية يعتقد المطاع أنها معصية مش مطيع. عرف شو؟ يعني الحاكم إذا أمر بشيء هو الحاكم نفسه بيعتقد أنه حرام فما يقول عليك طيب حرام، أما إذا كان أمرك هو بشيء يرى أنه جائز ومباح وهو عندك حرام فهو لك على أمور بتفز الإسلام الأصل والأساس ولسه هذه ما وصل لكم هذه أفكار وأن يرى ونسأل الله السلام. كنا مجتمعين منذ شهر تقريبا في دار أحدهم، تعرف علي أول ما أجيت وأنست منه بعض الرشد، ومن ذلك أنه عفى لحيته وحزب التحرير خليل جدا. يعني إذا شفت إنسان صار عندي مثل قاعدة، إذا شفت إنسان يتكلم في الإسلاميات قوم عليه بأنه حزبي ما دام حليب لقلة إيش من يتأسى بهذه السنة. فهذا من بعد ما تعرفنا عليه هنا وصار ينظر بعد دروسنا ووعدنا وذكرناه الحمد لله التحق. توفي أبوه، مش أبوه اللي كان توفي ولا غيره قريب له، رحنا يعني عزينا طبعا حكينا ما شاء الله إلا الدولة الإسلامية أخي إلا في الخمرات والفسق والفجور هذا ممكن القضاء عليه إلا بإيه إلا بالدولة المسلمة. والله صحيح، بس ما هو الطريق لإيجاد الدولة المسلمة؟ إذا كنا نحن تعجبني الكلمة كثير أذكرها أنا، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم، وأقول لهم إذا نحن ما أقمنا الدويلة الصغيرة في بيوتنا مين نقدر نقيم الدولة الكبيرة؟ بيعضوا حماس من آخرين، وأنا قاعد في مجلس غرفة كبير صالون وكل شوية عيني على صورة معلقة امرأة على الطريقة الفرنسية بالفستان الواسع عارية طبعا إلى آخره معلقة. قلت له يا فلان بدي أقيم الدولة المسلمة قيمة صورة الأندية قيمة فهذا يبو تبعي مدري ايش راح نقلبها. قلت له بتقلبها انت بيجي غيرك بقلبها، مو هيك يكون إقامة الدولة المسلمة. فمن ناحية التربية ما في عندنا نهاية، من هنا يختلفون كل اختلاف مع الإخوان المسلمين ما عندنا ناحية. حتى مصرحين هني بالنسبة للأخلاق بينتقدوا شوقي لما قال إنما الأمم الأخلاق هم فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا قال بكلام مسلم شيء غريب يعني. فسبحان الله متحمسين وعندهم أفكار بقى من حيث الاستعانة بالكفار يسموها النصرة بأول حديث وقع في عهد الرسول في مجد الحكومة الإسلامية مع أنه هذا خلاف في القاعدة التي وضعها الرسول نفسه عندما قال إنا لا نستعين بالمشرك فالقاعدة عكسوها وبنوا عليها حزبيتهم على إيه طلب النصرة ولعلك تعلم أنهم في بعض مراحلهم في الدعوة يمكن طلب النصرة من العراق أو أرادوا أن يتوبوا ما بيتحرجوا من هذا مهما كان
هنا من أهلا حسنا بالضباط
كذلك
دليلهم عفوا أستاذ دليلهم اللي يعتمدوا عليه في النصرة
بعض الحوادث وقعت في السيرة من الرسول عليه السلام استعان ببعض المشركين
نعم
ايه لكن انا عم اقول الرسول هذا من ظروف يعني خاصة وقلت في عز القوة الدولة والثورة للمسلمين يعني مع انه قال ان لا نستعين بمشرك حادثة اخرى جاء رجل من المشركين يقاتل معه قال له ارجع فانا لا نستعين بمشرك فإني عكسوا القضية من ناحيتين أولا ما لاحظوا الفرق بين ضعفهم اليوم أو ضعف المسلمين زور عامة وقوة المسلمين في ذاك العهد فمجال الكلام يعني الواقع واسع في القضية يعني على كل حال نسأل الله أن يهدي جميع إخوان المسلمين لما فيه الخير والصلاح ولعل في هذا القدر كفاية
جزاك الله خيرا
وإياكم
والحقيقة هذه فرصة سعيدة
الله يسعدكم في الدنيا والآخرة
ونسأل الله أن ينتفع الشباب مما قلت
الله يبارك فيك
وأن يبارك في عمركم وينفع بكم إن شاء الله
الله يحفظكم كما نحن نشكركم أن أتحتوا لنا بيان بعض الحقائق التي يجهرها كثير من الناس
ولكن واحد من الثلاث ثلاث
لا فرق بين
شيخنا في من الشباب المسلمين الذي هاجروا اللي بذهبوا للدراسة في بلاد الكفر في بعض العلماء أجازوا لهم وأفتوا لهم بالزواج من امرأة غير مسلمة يعني لحين انتهاء دراستهم فهل هذا الزواج يكون شرعيا أم ماذا تقول في ذلك جزاكم الله خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا أشك في صحة هذا الزواج إذا ما توفرت فيه الشروط المعروفة في الكتاب والسنة لكني أرى أن عقد النية من هذا الشاب بهذا الزواج المؤقت في نيته وليس في عقده هذا يعني لا فائدة منه لا سلبا ولا إيابا لماذا شابان تزوجا أحدهما تزوج الزواج العادي دون أن ينوي في نفسه السنوات المعدودات الدراسية والآخر نوع لا فرق بين الاثنين بالشرط الذي أشرت إليه آنفا، أي كان العقد من كل منهما عقدا شرعيا. لا فرق بين هذا وهذا من حيث أن يستمتع كل منهما بزوجته أبد الحياة، أو أن يطلق أحدهما زوجته حينما يرى أن الحياة لا تستقيم له مع زوجته. فما فائدة هذه النية؟ بمعنى الرجل الأول تزوج بدون هذه النية وعاش ما عاش معها، وبدأ له أن يطلقها قبل ما تنتهي السن الدراسية، هل هناك ما يمنع؟ الجواب لا. بدأ له أن يطلقها بعد ما انتهى من الدراسة، ما أحد بيقول هناك مانع، لأنك ما نويته، لأنه الطلاق مصرح في القرآن حينما يكون السبب المقتضي له، ولا أقول السبب الموجب له. الآخر الذي نوى أن يطلقها كما قلنا آنفا حينما ينتهي من الدراسة، لكن في تجربته الزوجية بدا له بأن هذه المرأة صالحة من حيث دينها ومن حيث خلقها، فانتهت السنة الدراسية واستصحب معه إلى بلده. من يقول له هذا لا يجوز؟ إذا لا فائدة من هذه النية. وأنا حقيقة أتعجب من الخوض في مثل هذه المسألة، وقول بعض العلماء كما نقلت آنفا بأن هذا أمر جائز، أي نية التطبيق حينما تنتهي الدراسة أمر جائز، وأنه ليس هو نكاح المتعة. صحيح ليس هو نكاح المتعة، لكن لماذا نحن نعود الناس أو نلفت أنظارهم إلى أمور لا مفعول لها لا سلبا ولا إيجابا؟ وهذا هو المثال واضح بين أيديكم. فإذا هذه النية لا فائدة منها لا سلبا ولا إيجابا، لأنه إن بدا له وقد نوى أن يتمتع بها كما يتمتع الرجل المتزوج بالزوجة المسلمة في عقر بلده فله ذلك، ولا أحد يقول له أنت نويت أن تطلقها عليك أن تطلقها، لا، له أن يستمسك بها. كما أنه العكس، إذا تزوجها دون هذه النية ثم بدأ له أن يطلقها حين رجوع إلى بلده، لا أحد يقول له ليس لك أن تطلقها لأنك لم تنوي طلاقها حينما عقدت عليها. واضح؟ وبذلك انتهي الجواب.
بارك الله فيكم. في الآن زواج المسيار، يسمونه زواج المسيار.
زواج إيه؟
المسيار.
مكيار؟
المسيار. زواج المسيار. يعني تبقى البنت عند والدها، وكلما احتاج لها زوجها يأتيها في بيت والدها.
هيك في بالسعودية.
نعم. فماذا تقول في هذا الزواج؟ بارك الله فيكم.
والله هذا ما سمعت في هذا، لكن قبل أن أجيبك ما هي أحرف الكلمة؟ ميم كاف
سين
سين
ألف راء.
عفوا، ميم
ميم سين
سين
يا
مسيار مسيار.
نعم،
يعني من السير.
نعم
أجيب.
أو مسير
السير. نعم، نعم. المسيار لأنه يشير إليها. أي ماذا يقصدون بهذا؟
يعني تبقى البنت عند والدها وهو في بيته، يعني كل ما يحتاج لها يذهب هو له، يعني يذهب لها. فهذا يعني يكون زواج في شيء أو
طبعا لا يخلو من شيء، لأنه الحقيقة أنه الزواج ليس هو فقط يعني تمتع بال كما يقولون اليوم بالجنس، وإنما هناك إشراق على الزوجة وقوام عليها وأمرها بما يجب أن يأمرها به، ثم بعد ذلك الذرية الولد البنت وتوجيه الأولاد وتطبيق الأحكام الشرعية. لا أعتقد أن هذا جائز شرعا، لأنه يتنافى مع قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وتبقى القوامة للوالد على البنت، وفي ذلك يعني قلب للشرع، وحينئذ يرد هنا قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. نعم لو قيل هذا في مدة معينة، في مدة معينة مثلا لشهر شهرين كذا ما في مانع من هذا، لأنه هنا يرد قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، أما أن يكون شرطا مطلقا هذا ينافي الآية المذكورة سابقا. واضح الجواب؟ والحمد لله. يا الله
يساعد الناس على التعامل بالربا كما أظن أنا فلا يجوز. ما حدا استجاب لكم من طعامكم؟ تفضلوا. أنا مكشف. تفضلوا. يلا يا بس.
تفضل يا كيف. الدبل معانا بنوخن.
لا أنا يعني أفطرت ولا ما.
لو لقم تيني شيخ. عشان
الأخوة. صح.
سبق الجواب.
حركوا يا جماعة. يلا بالحالي. استلم الباب. الباب قريب عندك.
حتى اللي ما بيعرف بهالشغلة صاروا يقرأوا، منهم أنا بعرفش بهالشغلة صاروا تقرأ ويضحكوا علي ويقولوا إنه هذا عمل طيب. يعني تأكيد لكلامكم يا شيخ، أي واحد صار يخرج جني إيش هذا؟ شيخنا ما موقفنا من مجالس أخ يقوم بمخاطبة الجن وضرب ذلك الرجل؟
إذا ما بدكم تطعموا إيجوا.
لا ما راح أطعم خارجه.
بالنسبة للسؤال يا شيخ، بالنسبة لموضوع الربا، اللي بده يأكل يطعم يتفضل، واللي بده طعام معنوي يجي.
اي والله.
يا شيخ لموضوع السيارة نرجع، ما وضحت لي بالضبط، يعني مثلا لو
وضحت لو انت ما حبيت يعني تقتنع بهذا الكلام.
لا ان شاء الله اقتنع بك.
شلون ما وضحت؟ انا قلت اذا كان شراء هذا الشاري لهذه السيارة يغلب على ظنه كما اعتقد أنه يساعد على التعامل بالربا فلا يجوز. ليش ما وضح لك؟
يعني مثلا ممكن الرجل هذا يشتري.
عم يسألك ليش ما وضح لك؟ يعني عيد لك لتاني مرة حتى يوضح لك؟
لأنه أنا في ذهني شيء آخر غير
شيء آخر اطرحه.
نعم.
لكن تقول أنا ما وضحت. لا أنا وضحت.
لا أنا ما قلت ما وضحت أنت.
لكن إيش قلت؟
لكن قلت أنا ما وضحت الأمر. يمكن طيب. أنا فهمي هيك
كويس وما وضح
ضعيف.
كويس. نعم. أنا الغلطان وللآن ما وضح لك.
إن شاء الله وضح.
طيب.
بس بالنسبة لمثلا هذا الرجل إذا
يا أخوانا يا انصرفوا للطعام يا يجسوا للطعام.
إذا اشترى إذن هذه السلعة لبيعها يعني بالحلال لا أقساط ولا ربا،
شو الفرق بين
جائز؟
شو خرب السؤال الأول هو هذا. عملت له يعني ملحق. شو الفرق؟ أليس يشتري سيارة اشتريت من طريق الربا؟
نعم.
طيب إيش الفرق؟ دوبلة يعني ما هي؟ إيش الفرق؟ أحكي ما في نفسك.
مش عارف بالضبط يعني.
لا يجوز.
التغيير المؤقت لخلقة الإنسان يعتبر من تغيير خلق الله. تغيير مؤقت لأصباغ مؤقتة تذهب.
أقول يا أخي هذا سؤال يعني يسلم على سابق له. وبالتالي سيكون الجواب أيضا يسلم على سابق له. هذا السؤال أما تجد له جوابا فيما سبق؟ خاصة هناك كان في إنسان في الزاوية وفي الزوايا خبائر قال ولو كان مؤقتا. فأنت بتعيد نفس السؤال.
نعم تغيير
طبعا.
إذا الأحمر الشفاء هذا من تغيير كذلك.
أشرت في كثير من كتبكم إلى كتابكم قاموس البلا. فما شأن هذا الكتاب؟ هل هو تحت قيد الطباعة أم لا؟
لا لا
بعد
لا هذا كان قصاصات جمعتها ألوف.
أي نعم.
وبعدين بسبب النخلة من سوريا إلى الأردن ذهبت أو ذهب الكثير منها. نعم. إيش؟
هل التحنيط له أصل من الشرع؟
هل التحنيط؟ هل
التحنيط؟ تحنيط الحيوانات. إيش تقصد يعني له أصل في الشرع؟ لا. التصوير هو إما صورة بالرصاص أو بالدهان أو بالكاميرا أو بالفيديو. أما هذا إنسان كما لو كان مات وبقي في الصحراء وبقي محتفظا على وضعيته. هذا ليس تصويرا. ما في مانع. هذا
سبق أخذ الشعر من أسفل الذقن يجوز؟ طب أين الدليل؟
ما ليس من اللحية أعفو اللحى قرينة لجواز عدم الإعفاء إلى ما ليس من اللحية مما هو جار اللحية.
يرد سؤال هنا بالنسبة لمس الشعر فوق اللحية وكذلك شعر الصبر. يجيب أحد الإخوة واحد المشايخ هنا يقول يعني بالنسبة لحلق الشعر
فوق اللحية. ما فهمت.
فوق اللحية وأنا سمعت عنكم أو نقل لي بعض الآن.
هيد كلامك الله يهديك. نحن ما من
فوق اللحية يجب
ما من إذا زيد
لا يجوز مس الشعر فوق اللحية.
ما هو فوق اللحية؟
خدي
إيه هذا لحية الله يهديك.
أليس هذا
هذا لحية؟
هذا لحية.
قال ابن باز
اسمر.
وهذا ليس لحية.
هذا ليس لحية.
طيب بالنسبة لشعر الصدر الآن
يا أخي ما فهمت الجواب.
أنا فهمت الجواب الآن
ما أظن
شيخ ما فهمت.
يجوز
واحد
يجوز حلق يجوز حلق الشعر من أسفل اللحية لأنه ليس من اللحية.
لا ليس هذا الجواب.
أي نعم
شفت شو ما فهمت.
يلا يهدي
لو فهمت الجواب ما تنتقل من هون للصدر.
أيوه.
الصدر شعر الصدر ليس مجاورا للحية حتى يفهم الفقيه من قول عليه السلام أعفو اللحى تخصيص بالذكر الشعر الذقن اللي هو اللحية يعني بمفهوم المخالفة أنه ما جاور اللحية فلا يأخذ حكم اللحية. فهمت الآن؟
خالف الشيخ ابن باز
بدأ جمال بدأ شوي
خالف الشيخ ابن باز وقال الرقم ليس من اللحية يجوز.
شيخ التجميل ايش حكمها؟
التجميل الأوروبي يكفي أنه أوروبي. أما التجميل هل فعله السلف من الصبغ الذي أعرض عنه الخلف فهذا هو التجميل المشروع.
لو في حرق مثلا في وجه يجوز أن يزيل بعملية؟
هذا سبق الجواب عنه في أثناء إلقاء الكلمة حول خلق الله ما كان من خلق الله. أما هذا الحرق فهو أمر عارض وليس من خلق الله. يعني واحد خلق أنفه
أفطس هكذا، فلا يجوز أن يجري عملية ما يسمى بعملية إيش؟ تجميل، فهمت؟ لكن آخر بحادث وقع له، وقع انصدم إلى آخره، انفطس أنفه، فيجرى له عملية لإعادته سيرته الأولى، هذا يجوز لأنه يعيد خلق الله كما خلقه الله.
لو كل خلقه ست أصابع مثلا،
لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، ما تنتهي الأشياء، هذا خلق الإنسان ولا خلق الله؟
خلق الله.
هلا واحد ثاني بيقول بلكي امرأة إلى لحية، بلكي امرأة إلى شوارب، ما بتنتهي هذه الأشياء. خذوا القاعدة واستريحوا. شو هي القاعدة؟ تغيير خلق الله لا يجوز. أنا أقول لكثير من السائلين، امرأة لها شارب أو لها لحية بجوز الحلق؟ بنقول لا. كيف؟ بقول شفتوا رجال بدون لحى، شوفوا نساء بلحى، حتى ما تنسوا خلق الله وقدرته، اللي خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى، بيقولوا أهل الطبيعة هيك الطبيعة. لا، الله عز وجل بيرغم أنفهم وبيأرجيهم رجال كوسج، ما في إيش؟ لحية، ما في شعر. شفتوا هيك رجال ولا ما شفتوا؟ كمان لازم تشوفوا نساء إلو اللحية. ليش تحلقها؟ هذا خلق الله، هذا خلق الله.
سبحان الله. بدي أقول لك إنه ليش المرأة ما نأمرها بحلق لحيتها من باب إعادتها إلى سيرتها الأولى؟ هذا الجواب.
يجوز النظر إلى وجه المرأة شيخنا؟
نعم.
النظر إلى وجه المرأة بدون شهوة يجوز؟
أنت ونيتك.
بدون شهوة يجوز؟
أنت ونيتك.
شيخنا
يعني هل السحر حقيقي أو خداع للبصر؟
إيش هو؟
السحر.
لا حقيقي. ومنه طبعا خداع، لكن له حقيقة.
شيخنا طبعا في هنا أسئلة بس نسألها بس للشيخ أحمد، بعث بها ثلاث نقاط بدي يعرف مدى صحتها. نسألها الآن.
أنا كيف؟
ما تحب شيخنا؟
ما كيف
ماشي، خلينا نسألها من أسئلتنا. حول ابن حزم حينما رد جهالة، يعني إذا الصحابي كان مجهول، يعني حدثني رجل المبهم الصحابي، إذا أبهم الصحابي رد هذا الحديث، فذكر أنه ما عرفه التابعي، ولو عرفه يعني وعرف صحبته لأخبر به، لأن لقاء الصحابي شرف يعني له، أو يكون ممن ارتد ولم يعرف إسلامه، فشو رد عليه؟
ما هو النص الذي يتعلق بموضوع السؤال بالنسبة لابن حزم؟ لأنه أشكل الكلام كأنه يناقض بعضه بعضا. ماذا قال؟ ما هي الصورة التي أنكر ابن حزم الاحتجاج بها؟
مبهم إذا أبهم الصحابي، يعني مثلا قال التابعي حدثنا رجل من الصحابة.
طيب، هذا هو. هذا رد على ابن حزم. ألم يقل رجل من الصحابة؟ إذن هو عرفه.
جيد.
ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا كلهم عدود. شوف يا صاحبي، من أين أتت أن يصبغ أحيانا هذه
يعني إيش هو؟
قلتم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبغ على الوجوب، وأحيانا يصبغ، يعني أحيانا يصبغ أحيانا لا.
هذا جاء بارك الله فيك من الفقه، من الفهم.
نعم.
إذا قال لك القائل أكرم فلانا، بدك تم تلاحقه بالإكرام
مرة بعد مرة.
هاي اللغة.
سؤال يا شيخنا،
تفضلتم. فهمت الجواب؟
نعم. قلتم في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
السلام.
اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، هل هذا حديث صحيح؟
نعم.
كنت قد قرأته قديما بس لا أدري، يعني يمكن يكون لي طريق آخر، أنك قلت أنه ضعيف.
لا أنت رايح.
والله؟
والله.
بس هذا الشيخ
أنت شبه لك. هناك حديثان، هذا أحدهما وهو صحيح، أما الحديث الضعيف الذي اختلط عليك بهذا الحديث الصحيح فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف أمام المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن.
هذا ما قصدت، هذا ما قصدت،
لكن ليش هذا لكن الذي قصدته أنا؟
نعم هذا حديث آخر، جزاك الله خير.
إذن شبه لك الأمر.
نعم نعم
شوفي أنا
نعم نعم
كلام الدعاء صحيح، أما أنه كان يقف أمام المرآة ويدعو بهذا الدعاء هذا غير صحيح.
هذا الحديث ورد في صحيح كلمة طيب لابن تيمية بشبيك الشيخ.
تفضل. تتعلق بماذا؟ ها؟
بصفات الله عز وجل.
نعم.
شيخنا قد بعض الكثير من الصفات التي لم يرد فيها إثبات ولا نفي، أي لم ما ورد فيها ما من نثبتها لله عز وجل وما ورد فيها من ينفيها عن الله عز وجل، فما منهجنا في هذه الصفات؟ يعني هل ننفيها مباشرة أم نتوقف فيها؟ ما رأيكم؟
هذه لا أشعر من الكلام التناقض. وإن إذا كان هناك صفة لم يرد فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة فهل تكون صفة؟
مثال على ذلك يعني
أبدا
لا ما تكون هي صفة.
سؤال شاطر في الأصل، يعني لا نصف الله إلا بما وصف نفسه وصفه لرسوله. مكتوب شوية من الله.
سؤال بيتعلق بالأسماء أيضا شيخ
يا أخوانا،
فإذا أنت في سؤالك افترضت أن ما في نص فمعنى أنه في سؤالك الجواب.
لكن سألنا في مسألة الجهة
الجهة مسألة تقول بالجهة
هو بالنسبة طبعا نفيها مباشرة لا ألا أقول بالجهة لله عز وجل
هذا هو الجواب. إذا استرهت وأنا مهتم
شيخنا
في السماء خلاص.
طيب
ما فيش كل ضعف فيش كل ضعف.
شيخنا يعني حقيقة أخذت مادة
عقيدة يقول بالجهة
أخذت مادة عقيدة ثلاث
نتكلم
ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة
جيد
لا مثلا فبذكر فيها بقول مثلا صفة الجهة لله عز وجل قال هنا نتوقف على مقصود مراد القائل من هذه الجهة فإن كان
رد عليه
هذا الكلام رد عليه هو لا يقول لله بها هل يقول؟
لا يقول
شيخنا
هو يرد على الآخرين الذي يقر بها أو ينفيها يقول ماذا تريد لكن هذا شيء وأن يقره على أن يقول إن لله بها شيء آخر.
نعم.
ابن تيمية حاشاه يقول هذا.